عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم مشاهدين الكرام في قناة زاد العلمية في برنامجكم الأخلاق في الإسلام. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلق التواضع، هذا الخلق العظيم الذي جاءت الآيات والأحاديث تدلنا على هذا الخلق ونتمثل به في تعاملاتنا فيما بيننا. ونستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الدائم سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن نواف القحطاني. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة.
حياكم الله. الله يحييكم
شيخنا. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية في فضل التواضع والآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك، لعلنا نتابع في هذا المجال وهذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التواضع من الأخلاق العظيمة الحسنة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل
قدوتنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى قد وفقه لهذا الخلق العظيم مع الأخلاق الأخرى التي قد تقدم بعضها وسأتي البعض الآخر. قد تقدم بأني قلت ما من خلق حسن إلا والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بينه لنا صلوات الله وسلامه عليه، نحن نقتدي به، نسأل الله أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لا يحكم الإنسان على نفسه، لكن يسأل الله العبد المسلم أن يكون يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وفي أعماله عليه الصلاة والسلام التي ترفع المسلم في الدنيا والآخرة. ومما بينه الله تعالى في التواضع وفضل التواضع قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
الله.
دار الآخرة الكاملة، السعادة الأبدية لمن يريد الآخرة ولا يريد أن يرفع نفسه في الدنيا ويستعلي على الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريد العلو على الناس ولا الفساد، إلا قد يقال بأن الإنسان إذا أراد أن يكون يعني مسؤولا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الواجبات ويأمر الناس بالخير، هذا أمر آخر. لكن كونه يتكبر، لا يتكبر، لا يريدون علوا ولا فسادا. إن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. متضعف يعني متواضع، يحاول أن يضع من نفسه حتى يتواضع لله، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. عتل جواض، العتل هو الجعفي الشديد الخصومة الغليظ، نسأل الله العافية. والجواض هو مختال في مشيته، نسأل الله العافية في مشيته، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة ولا أخبركم بأهل النار؟ ثم بين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء. ولا شك أن المسلم يسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يكون من المتواضعين لله رب العالمين حتى يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة.
نعم شيخنا، هل يبحث الإنسان عن الفقراء الضعفاء فيطلب منهم الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيدخل من باب التواضع ما
لا شك، لكن يحتاج إلى دليل أن الإنسان يروح للفقراء يقول ادعوني وكذا، لكن يحسن إليهم.
نعم.
هذا والله أعلم بما أراه، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
يحسن إلى الفقراء حتى أولا يكسب رضا الله.
نعم.
وثانيا يدعون له.
الله.
ما كن يقول ادعي إلى فلان، نقول لا أنه لقول لا يجوز، لا ما أقول هذا، لكن أخشى أن يكون من سؤال الناس. ولهذا ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول إذا أردت أن تحسن إلى الإنسان فاطلبه يدعو منك، هذا يدعو لك، يعني تنوي أنت الإحسان إليه، لأن عند رأس ملك يقول آمين ولك بمثل. فإذا كانت هذه النية تحسن إليه، ولا معنى أن يدعو الإنسان لأخوانه أو يطلب الدعاء من الصالحين، لأن السنة جاءت بالدعاء وطلب الدعاء من الصالحين والعلماء الراسخين في العلم. لكن بعض الناس يشغل الناس، ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي يا فلان، ادعوا، يشغله.
نعم.
في ذهابي، في خروجي، في اتصالاتي، في هذا ما ينبغي.
نعم.
لكن عند الأوقات المناسبة أو غير ذلك، أو يحسن إليه حتى يدعو له. فالفقراء إذا أحسن إليهم فلا شك أنهم سيدعوا له. أقل الأحوال يقول الله يخلف عليك، الله يبارك لك،
الله
يكثر مالك ويكثر على طاعته، ويكثر أولادك على طاعته. هو يستمع وربما يأمن لا بأس، يعني ربما يأمن لا بأس، لأنه إذا أحسن الفقراء دعوا له. في الغالب، في الغالب أن الفقير إذا أحسن إليه يدعو له. نعم.
الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبغوني ضعفاءكم.
نعم.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الضعفاء فإنكم ترزقون وتنصرون،
لا شك أن هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ويعني أبغوني يعني يطلبون الخير والبركة إن شاء الله تعالى، وهذا المعنى والله تعالى.
نعم.
عند الضعفاء حتى يدعون له فينصرون بدعائهم، يدعون لهم، يدعون للناس، وكذلك الرزق، يدعون لهم بالرزق. فإذا أحسن الإنسان، هذا والله تعالى أعلم.
نعم.
الذي يراه إذا أحسن الإنسان إلى الفقير قال الله يرزقك، الله يبارك لك، الله يحسن إليك. وكذلك في الجهاد يدعون لهم كذلك.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه عليه الصلاة والسلام التواضع، حتى في الإرذاف على الدابة.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام على حمار واردف أسامة وراءه، هذا يدل على تواضعه.
اللهم صل.
وكذلك أردف معاذ.
نعم.
على حمار كذلك، كما جاء في الحديث الآخر قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد وحق؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ثم قال يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العبيد أو العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟
نعم.
إذا عبدوه ولا يشركوا. قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا سئل عن علم يرده إلى الله وإلى الرسول في عهد الرسول.
اللهم صل.
أما بعد موت الرسول فلا يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم.
الله.
لأن ما الرسول مات.
نعم.
عليه الصلاة والسلام ولا يعلم عليه الصلاة والسلام بما يدور عندنا صلوات الله وسلامه عليه، هو في أعلى مكانة في الجنة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
روحه وجسده الطاهر في قبره، يبعث يوم القيامة من قبره بعد أن ترجع الروح إلى جسدها، وينفض التراب عن رأسه عليه الصلاة والسلام.
اللهم
صل. صلوات الله وسلامه عليه. قال تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال إذا فعلوا ذلك. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به.
الله.
هذا حق على الله، لكن الله تعالى هو الذي أحقه على نفسه، ليس هناك أحد أوجب على الله.
نعم.
بل هذا جعله حقا على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، إكراما وإحسانا وجودا منه سبحانه وتعالى لعباده، أن جعل هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى.
نعم.
كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان، صبيان كثير من الناس ما يسلم على الصبيان الصغار.
نعم.
يجدهم يلعبون، ينظر إليهم كأنهم أحجار وكأنهم أشجار، ما يقول السلام عليكم، ألا ينظر إليهم وربما يتبسم من أعمالهم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان سلم، اللهم صلي وسلم عليه. فمر أنس رضي الله عنه وسلم على صبيان الصغار، فسلم على صبيان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله صلوات الله وسلامه عليه. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فالصبيان الصغار ينبغي أن يتواضع الإنسان معهم ويقبلهم إذا كانوا صغارا مرة، ولا بأس أن يقبل رأس الطفل الصغير، لا بأس، ما المانع إذا كان كبيرا والطفل أصغر منه قصير يقبل رأسه ينبسط. لماذا؟ يقول ما شاء الله قبل رأس الفلان، احترام له ويعني تشجيعا له على الخير وتحبيبا له، خاصة الدعاة إلى الله تعالى والعلماء وغير ذلك. أنا أذكر بعض العلماء رحمة الله عليه يذكر عنه، وهو الشيخ عبد الله الغديان رحمة الله عليه،
رحمه الله رحمه.
يقول ابنه بعض أولاده يقول أنه كان يمشي يأخذ الحلوى في جيبه، وإذا مر على أطفال يعطيهم. الله. تصور إذا مر على الأطفال وأعطاهم حلوى وسلم عليهم، يحبونه ويدعون له ويقتدون بالعمل الذي يعمله إذا كان يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه أنه كان يتواضع مع الأطفال، حتى أنهم كانوا يتلقونه إذا قدم من غزوة عليه الصلاة والسلام ويردفهم الحسن والحسين وغيره غيرهما، يردفهم بعضهم أمامه وبعضهم أمامه وخلفه عليه الصلاة والسلام تواضعا منه وإحسانا صلوات الله وسلامه عليه. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه حفر الخندق مع أصحابه مع الصحابة حينما في غزوة الأحزاب، يحفر الخندق وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين، يحفر الخندق ويكون اضطراب عليه، حفر الخندق مع أصحابه وبطنه معصوب بحجر من الجوع، اللهم صل وسلم عليه، يعني من الجوع يربط بطنه بحجر حتى يضغط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. حديث رواه البخاري ومسلم، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى إحسانه وعلى مشاركة لأصحابه تواضعا معهم. قال عثمان رضي الله عنه قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويوسينا بالقليل والكثير، اللهم صل وسلم عليه. هذا رسول الله حقا، ما يتكبر على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس ما يستطيع أن يلبس نعلة ولا يخيط ثوبة في هذه الأزمان.
نعم.
كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، يخصف نعله يعني يرقعها أو يخيطها عليه الصلاة والسلام، لأنه بحاجة إلى ذلك، بحاجة. فلو احتاج المسلم إلى هذا فيتواضع لله تعالى، يخصف نعله ويخيط ثوبه. ما رأينا في هذه الأزمان أحد يخيط ثوبه، للنعمة التي خاصة عندنا يعني التي أعطيها الناس، وإلا كان الناس بحاجة وكانوا يرقعون ثيابهم يخيطونها. فكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تواضعه. ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم يعني في البيت، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، أي في عمل أهله. فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، يشتغل في عمل أهله فإذا حضرت الصلاة. أما حديث كما يذكر بعض الناس فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفون، هذا ليس من أخلاقه عليه الصلاة، كأنه لا يعرفون، لكن كان إذا قيمت الصلاة أو أذن بالصلاة حضرت الصلاة قام خرج عليه الصلاة والسلام، قام وخرج صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ذكارا لله تعالى، ويقل اللغو، اللغو الذي لا كلام الذي لا فائدة فيه.
نعم.
ويطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ويقصر الخطبة، ولا يعنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، المرأة التي لا رجل لها لا زوج لها، لا يمشي لا يعني يتأنف عليها عليه الصلاة والسلام، بل يقضي حاجتها إذا كانت تطلب شيء أو تسأل مسألة صلوات الله وسلامه عليه، ويمشي مع المسكين فيقضي له حاجته صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينقل التراب كما تقدم في حفر الخندق، ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه، صار بطنه في غبار عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا. اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يرى الغنم، غنم هو رسول الله يراها، بل قال ما من نبي إلا رأى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أراها على قراريط لقريش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يرى وهو رسول الله حقا. قال ما من نبي إلا رأى الغنم. ذكر العلماء منهم ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره أن لهذا حكمة، الأنبياء يرعون الغنم في صغرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لهم أنهم يرعون الغنم. قال ما من نبي إلا رأى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت رأها على قراريط القريش. فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا يتدرب عليه لقيادة الأمة، لقيادة الناس، لأن طبائع البهائم تختلف. هذه تحتاج كذا، وهذه مكسورة، وهذه ضعيفة، وهذه سمينة، وهذه تشرد، وهذه متخلفة، وهذه تسبق الأغنام، وهذه ربما تجلس وتنام لضعفها وعجزها. وهذا فهذا سبحان الله صورة مصغرة للناس حتى يقود الناس، يعني يتعلم على قيادة الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، وهذا يدل على التواضع، لأن التواضع في الغالب هو في أهل الغنم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخر والخيلاء في أهل الوبر، وبين بأن السكينة في أهل الغنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم كما تقدم في هذا الحديث. ومن تواضعه أنه ينهى الناس أن يرفعون فوق منزلته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
قال لا تطروني كما طرث النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقولون سيدنا وابن سيدنا، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال له بعض الناس يا أنت سيدنا وابن سيدنا، أو كما قال، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. فأقول لا تطروني، لا تمدحوني في المدح الذي يرفع به فوق منزلته، وإنما يقال رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله حقا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا يمدح بالصفات التي لا يمدح بها إلا الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، يا خير البرية، الخليقة هو خير البرية عليه الصلاة والسلام، لكن تواضعا منه عليه الصلاة والسلام قال ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم. الله. الحديث رواه مسلم، هذا رفع إبراهيم أبو الأنبياء، ذاك إبراهيم. صحيح إبراهيم هو من خير البرية، لكن خير البرية في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
إما أنه قال هذا الكلام قبل أن يوحى إليه أنه خير البرية وسيد ولد آدم، وإما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الله. سيد ولد آدم، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه، بل أفضل من الجن والإنس والملائكة وجميع المخلوقات رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
المسلم يقتدي به ويتشرف، وأن يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، ويستن بسنته ويلب عن دينه وعن سنته عليه الصلاة والسلام، طاعة لله تعالى ورغبة فيما عنده سبحانه، واتباعا لهذا النبي الكريم الذي قد قال الله تعالى له للنبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
الله يجزاه خير. لدينا اتصال أبو أيمن من السعودية. أبو آية من السعودية تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله.
الله يعني. ممكن نكلم الشيخ سعيد القحطاني؟ الله يسعدك.
نعم تفضل تفضل معك الشيخ.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال بس، ما هي علاقه العباده بالتواضع وكيف يتم تربيه الابناء على ذلك؟
علاقه العباده بالتواضع،
ما هي علاقه العباده بالتواضع؟
نعم.
وكيف يتم تربيه ابنائنا على التواضع؟
طيب جزاك الله خير، شكرا لك ابو عائل.
الله يسلمك.
هذا سؤاله يا شيخ، علاقة العبادة بالتواضع.
علاقة العبادة بالتواضع، تقدم ان التواضع درجات.
نعم.
اعلى الدرجات التواضع لدين الله تعالى في الدين. بمعنى انه يقوم بما اوجب الله عليه ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرد الأدلة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله تعالى، ولا يتهم فهمه إن لم يفهمها، فهو يقبل ما قاله الله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فلا شك أن هذا هو أعلى درجات التواضع، التواضع للدين بمعنى العمل بالدين، العمل بما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقدم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكبر حينما قال فيه صلوات الله وسلامه عليه، قال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس. فرد الحق يعتبر كبر. لو سئل الإنسان كما تقدم في بعض الحلقات أن رجلا أكل بشماله فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال الراوي ما منعه إلا كبر، قال لا استطعت.
الله.
هذا دعاء، فما رفعها إلى فيه، يعني أصابها الشلل.
نعم.
تعطلت من العمل. قال فهذا طبعا رد الدين، رد هذا التوجيه الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كل بيمينك عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هذا علاقة عظيمة، تواضع في الدين هو العمل بالدين. فإذا صلى مع المسلمين وركع وسجد جعل أنفه على التراب تواضعا لله تعالى، وهو أحق سبحانه وتعالى بأن يسجد له، لا يسجد لأحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، سجود لله والعمل لله. فالخلاصة أن علاقة التواضع بالدين هو أن الذي يعمل بالدين يكون متواضعا، وكلما التزم الإنسان بأمور الدين وبأمور الذكر وبأمور العبادة يكون أفضل من غيره ممن لم يسبقه إلى الخير في التواضع.
نعم نعم.
هذه، ويربي أولاده على التواضع، تعليمهم ترغيب في التواضع، قوله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة، يعني المال الذي عند الإنسان يخرج منه الصدقة ويعطيها الفقراء والمساكين أو الزكاة، هذا المال ما نقص بل زاد. لأن الله تعالى قال وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة، فلا ينقص. يعلمهم، يعلم الأولاد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إنسان تكلم عليه قال سبه أو عيره بعيرة الله خير فيها، فهم إما أن يقول جزاك الله خيرا، وإما يسكت، إما يسكت وإما يقول الله يعفو عنك ولا خير. الخلاصة أنه لا يرد عليه، لكن لو رد عليه لا حرج، بس لا يزيد. لو رد عليه بكلمة هذا من باب القصاص، لكن هذا تواضع، فهو تواضع لله تعالى. فالمقصود الشاهد من هذا أنه إذا عفى عنه زاده الله عزا في الدنيا والآخرة.
الله أكبر.
قال وما تواضع لله أحد إلا رفعه.
إلا رفعه.
نعم. اللهم نعم. صلي على النبي. فتعليمهم يكون بالكلام ويكون كذلك بالقدوة، أنت يا عبد الله وآية أو غيرك، يعني كن قدوة لأولادك. أمين. كن قدوة للناس بالتواضع، يرون التواضع فيك وعدم يعني التشدد في بعض الأشياء، وعدم التكبر على الناس، وعدم التكبر عن العبادة وعن عبادة الله تعالى. الذي لا يصلي في المساجد ولا يقرب الصلاة يخشى أن يكون من المتكبرين.
الله.
بل سمعت بأن بعض الناس ربما يعني لا يستطيع أن يذهب المسجد لأنه المسجد ليس في فراش يناسبه ويناسب مرتبته ويناسب مكانته. ها؟ لا يصلي مع المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الحصبة عليه الصلاة والسلام على التراب، وسجد ليلة القدر ليلة 21 على التراب والمطر يتحادر عليه عليه الصلاة والسلام على جبهته والمطر تواضعا لله تعالى. ولا نقول بأن الإنسان يذهب ويسجد على الطين على الماء، لا الحمد لله يسجد على في المساجد يصلي مع المسلمين على حسب الأحوال على حسب الطاقة، والحمد لله أنعم الله على الناس بفرش المساجد وغير ذلك، فيكون متواضعا بالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، يكون قدوة لأولاده في هذا مع تعليمهم الخير، تعليمهم يعني ما يقاله النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع.
الله يجزاك خير يا شيخنا، حقيقة الموضوع التواضع ذو شجون، ولذلك يعني التواضع له فوائد يا شيخ، فتذكر لنا
التواضع في الحقيقة له فوائد، من هذه الفوائد أنه خلق كريم من أخلاق المؤمنين كما تقدم في صفات عباد الرحمن. الأمر الثاني طريق موصل إلى مرضات الله تعالى والقرب منه سبحانه، لأنه إذا تواضع لله أحبه الله ورضي الله عنه وقربه سبحانه وتعالى. والتواضع في الحقيقة عنوان السعادة، والعبد يكون سعيدا بذلك في الدارين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من تواضع لله رفعه، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة سبحانه وتعالى. هذا من فوائد التواضع. يحب الله المتواضعين، لا شك أنه يحب الخاشعين ويحب المتواضعين له سبحانه وتعالى. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة.
الله،
إذا حصل على التواضع يحصل على نصر والبركة لله تعالى، وخاصة أنه إذا أحسن إلى الفقراء والمساكين فإنهم يدعون للمسلمين ويدعون له من أحسن إليهم حتى يحصل على الخير. دليل على حسن خاتمة العبد وحسن خلقه، الخلق. هذا إذا حافظ على الخلق الحسن ومات على ذلك دل ذلك على أنه من أهل الأخلاق الحسنة، ودل على ذلك على حسن الخاتم، وهذا من فضل الله تعالى. المتواضعون آمنون من عذاب الله تعالى يوم القيامة، لأنهم قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات، تواضعوا لله، قاموا بالواجبات، قاموا بما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما تقدم في درجات التواضع أن من أعلى درجات التواضع للدين. كذلك يرفع الله المتواضعين في الدنيا والآخرة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. ومن هذه الفوائد كذلك أنه عين العز، لأنه طاعة الله، طاعة لله، عز ها؟ هذا من العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.
الله،
التواضع يزيل الشحناء بين الناس. تصور إنسان يتكبر على شخص من الناس يبغضه ويكون في قلبه عليه شيء وحقد لأنه متكبر، لكن متواضع معه يمشي يكلمه ويبتسم في وجهه ويمشي معه إن تيسر، ويرافقه إلى المسجد ويقوم بالأعمال الطيبة ولا يتكبر عليه ولا يرفع صوته فوق صوته، وهكذا يكون محبوب بين الناس لأنه متواضع.
الله،
نسأل الله أن يوفقنا للتواضع الذي يحبه الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة نتابع بعدها المسيرة، فتابعونا.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام، والعود أحمد في هذا الخلق العظيم، خلق التواضع، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وفق قحطاني. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تعين على التواضع حتى يعني يستعين بها المشاهد الكريم في تطبيق هذا الخلق؟
الأسباب التي تعين على التواضع من أهمها ومن أولها تقوى الله تعالى، أن يجعل بينه وبين عقاب الله وقاء يتقيه مما يغضب الله تعالى. والتقوى كما ذكر طلق بن الحبيب هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ثلاث أشياء، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.
نعم،
ستة أمور إذا قام بها هذه تدل على التواضع. إذا قام بالتواضع لله تعالى في هذا العمل فإنه يكون متقي، والمتقي يكون من المتواضعين، لأنه تواضع لدين الله، ولأنه في الحقيقة يتقي غضب الله تعالى خوفا من عقابه لمن تكبر، ورغبة فيما عنده سبحانه لمن تواضع. هذا من الأسباب التي تعين على التقوى. معاملة الناس بما يحب العبد أن يعامله به، إذا أراد أن يكون متواضعا فمما يجلب ويسر له ويكون سببا لتواضعه،
نعم،
أن ينظر إلى ما يحب أن يعامله الناس به فيعاملهم به.
الله،
إذا أحب أن يعني يتبسموا معه، وأحب أن يحسنون إليه، وأحب أن يتواضعون معه، فهو يعمل مع الناس كما يحب أن يعملوا معه.
يعني التواضع يا شيخ يبعدنا عن الأنانية،
يبعدنا عن الأنانية، نعم، و يدخل الناس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام، ها قال، بل قال نص الحديث، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه الأنانية التي ذكرت معنى ذلك أنه يحب لأخيه ما يحب. لكن لو طبق هذا الحديث في الحقيقة ما وجدت اثنين عند قاضي ولا عند الشرطة.
الله أكبر،
كيف يذهب بنفسه إلى المحكمة ويذهب بنفسه إلى الشرطة؟
الله،
لا، لكن هذا فيه نقص. ولهذا كل إنسان يريد، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا هم القدوة والصفوة لهذه الأمة رضي الله عنهم أرضاهم، لكن لو طبق هذا الحديث، والحمد لله أنه من كمال الإيمان،
الله،
وليس من شرط الإيمان، وإنما من كمال الإيمان.
نعم،
لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان.
نعم،
أما إذا لم يحب الأخي ما يحب نفسه، هو مسلم يقوم بالواجبات، يقوم يبتعد عن المحرمات، فهو مسلم، لكن الإيمان ليس بكامل في على الدرجات.
الله،
حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
ومن أسباب كذلك الأسباب التي تعين على اكتساب التواضع تطهير القلب من الحقد والحسد والعجب والغرور. فإذا طهر نفس قلبه من الحقد، كل حقد يطهره يزيله من قلبه،
نعم،
وبسؤال الله تعالى، والعجب لا يرفع نفسه ويفتخر على الناس، والغرور يغتر
الله
على الناس، نسأل الله العفو والعافية. هذا مما يعني إذا ترك هذه الأمور وطهر قلبه منها كان متواضعا وقد جلب له ذلك التواضع
الله.
الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التفكر في أصل الإنسان كما ذكرت سابقا أنت قبل في حلقة الماضية في أصل الإنسان. فإذا عرف الإنسان نفسه علم أنه كيفية كيف من ماذا خلق، كيفية النظر في وجوده بعد العدم، ومن التراب، وبعد التراب من أي شيء خلق
الله.
من ماء مهين. يتفكر الإنسان في أصله حتى يتواضع ويفكر ماذا يحمل بين جنبيه، وما هي خاتمته في بعد ذلك في القبر
الله.
يكون عظاما رميما ويبقى منه إلا عجب الذنب. كيف يتكبر هذا؟ يتكبر هذا في الحقيقة غرور. فيسأل الله العافية. هذا مما يعين العبد على التواضع. مما يعينه كذلك معرفة قدره ومعرفة حاله، لأنه إذا تكبر ما يأتي بشيء ولا يخرق الأرض كما قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
الله.
تتكبر وتمشي في الأرض وتهزها وهز، وإيش تخرق الأرض حتى تصل إلى الماء ولا تبلغ مثل الجبال؟ ما يحصل هذا لك. ولهذا بين الله تبارك وتعالى هذا للترغيب في ما التواضع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم.
الله يجزاه خير يا شيخنا. هذه أسباب لمشاهدين الكرام، أسباب تعين على التواضع، فليجتهد كل إنسان في أخذ هذه الأسباب حتى يعني يشاهد أثره على الآخرين. فضيلة الشيخ، أقسام التواضع،
التواضع على نوعين أو على قسمين. القسم الأول من التواضع تواضع المحمود الممدوح المثنى على صاحبه، وهو ترك التطاول على عباد الله تعالى، والقيام بما أوجب الله حتى لا يتكبر على الدين بما أوجب الله، فلا يتكبر على العباد ولا يزدريهم. وهذا على نوعين كذلك. التواضع تواضع العبد عند أمر الله امتثالا، إذا أمر الله تعالى بأمر امتثله هذا تواضعا، وعند نهي اجتنابا، هذا يتقدم في التواضع للدين. فإذا أمر الله بأمر فمن التواضع ومن حق الله على عبده أن يقوم بهذا الأمر، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا بينا لا إشكال فيه. إذن وكذلك من التواضع كذلك ترك المنهي، المنهي الذي نهى الله تعالى عنه، هذا من التواضع الذي والأمر الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة من كبر.
الله.
شاء الله العافية. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة وناله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني رد الحق. انظر إلى أنه للدين، يعني تواضع تكبر على الدين وتكبر على الناس. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإنسان الذي لا يقبل الحق ولا الأمر المعروف ولا يهمك، بعض الناس يقول: مر نفسك أولا ثم اعمل كذا كذا، تكبر. قل: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، إن استطعت أن تعمل بهذا، وإلا رد الكلام الطيب. فبطر الحق وغمط الناس هذا في الحقيقة هو من أنواع التكبر. أما قبول الحق واجتناب ما حرم الله فهذا من التواضع الذي أمر الله تعالى به. كذلك من الأمور التي يكره أو يحرم التواضع فيها أو التواضع المذموم الذي يحرم، تواضع المذموم تواضع العبد من أجل الدنيا رغبة في دنياه، وهذا فيه المهانة والذل والدناءة، فهو يبذل نفسه تواضعا لنيل حظوظها من أمور الدنيا. يذل نفسه ويبذل نفسه تواضعا للدنيا من أجل الدنيا من أجل حقارة الدنيا لا من أجل الله ولا من أجل دين الله وإنما من أجل أن يحصل على ما يرغبه في دنياه. نسأل الله العفو والعافية.
الله المستعان. فضيلة الشيخ لعلنا حقيقة ونحن نتابع في هذا الموضوع ومن المهم جدا أن نذكر خطر ترك التواضع حتى يعلم المشاهد الكريم أن هناك تواضع يقابل كبر، فهل هناك خطورة على
لا شك أن الذي يترك التواضع ولا يتواضع يكون متكبر، يعني هذا ضده.
نعم.
فإن لم يتواضع يتكبر، نسأل الله العفو والعافية، فعليه أن يتواضع، فإن لم يتواضع وقع في الكبر، نسأل الله العفو والعافية.
لعله شيخ الله يسلمك و يعني ننبه المشاهد الكريم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة من كبر.
أيه.
يعني أن الأمر الدقيق هذا الكبر البسيط الذي ربما يراه الإنسان يسير لكنه يؤدي إلى المهلكة و...
نسأل الله العافية. نعم. هذا
الكبر خطورة الكبر
هذا من يعني أوضح المسألة ومن يعني أوضح ضرب الأمثال ذرة من كبر يدخل النار، نسأل الله العافية والعافية.
خطورة هذا الأمر الشيخ
خطير. لا يحب الله تعالى كل مختال فخور، ولهذا قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، نسأل الله العفو والعافية. هل أحد من الخلق يحب إن الله لا يحبه؟ نسأل الله العفو والعافية، فالله لا يحب كل مختال. نعوذ بالله من الخيلاء، ونعوذ بالله من الافتخار بالذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال واقصد في مشي، هذه وصية لقمان لابنه رحمه الله، قال في ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هذا من وصايا لقمان، هذا غض الصوت من التواضع والقيام بما أوجب الله. نعم.
طيب لدينا اتصال، الأستاذ موفق من السعودية. أستاذ موفق
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
تفضل
السلام عليكم.
حياك الله، تفضل.
وجزاكم الله خير.
الله يسلمك.
كتب الله أجر الشيخ السعيد.
نعم.
وجعل ما يفعل في ميزان حسناته.
آمين.
أحسن الله إليك الشيخ السعيد، كيف يكون الجمع بين التواضع وقوة الشخصية؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
الله يجزاك خير، شكرا لك، شكرا لك صديقي.
هذا سؤال مهم جدا.
نعم.
قوة الشخصية فيما أفهم والله تعالى أعلم قد يكون محبوبا، كان قوة شخصية يعني بمعنى أنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب ما أمر الله به، هذا لا يقال له متكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه قوة شخصية، يغيره بيده، هذا ما هو كبر، هذا طاعة لله، تواضع لله.
نعم.
تواضع لله فأمر بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
الله.
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه ذلك ضعف الإيمان.
نعم.
فإذا كان أميرا أو ملكا أو وزيرا أو من الآباء أو زوجا فإنه في هذه الحالة يغير المنكر بماذا؟ بيده، يغير المنكر بيده في حدود الشرع، في حدود الحكمة.
نعم.
في حدود الحكمة، هذا من قوة الشخصية فيما أرى والله تعالى أعلم. فإن لم يعني يأمر ما يستطيع أن يغير بيده يبقى اللسان، اللسان قوة شخصيته، إذا مر على شخص أن يكون عنده شجاعة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من الشجاعة. بمعنى أن هذا جري على طاعة الله، السلام عليكم يا أخ الإسلام فلان بارك الله فيك، تعمل هذا العمل لا يجوز.
نعم.
لأن الله تعالى يقول ويذكر مثلا مر على شخص مثلا يشرب الدخان مثلا الخبيث، هذا يقول أخي المسلم تشرب الدخان، أنت إن شاء الله من الطيبين، وهل الدخان طيب أم خبيث؟ سيقول لك لا، يقول خبيث. طيب هل الطيب يشرب الخبيث؟ إن شاء الله تعالى المسلم طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، فكيف تترك هذا بارك الله فيك واحتسب الأجر، وهذا يسبب لك المرض ويسبب لك الذل ويسبب لك الخسارة أمور كلها بخسارة.
نعم.
هذا في الحقيقة والله أعلم من قوة الشخصية. كذلك إذا عجز ما عنده استطاعة لا باللسان ولا باليد فيكون ذلك بالقلب، إنكار البقية، يكره هذا العمل ويدعو الله أن يصلح أحوال المسلمين.
الله،
هذا في ما أرى والله تعالى أعلم.
الله يجزاه خير يا شيخ. لعلكم تتابعون يا شيخ في خطورة الكبر و...
لا شك أن خطورة الكبر من أخطرها ومن أعظمها عقوبة المتكبر الذي لا يقبل الحق، فإن هذا في الحقيقة قد يوقعه في المهالك. ومن هذا الرجل الذي أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما استطاع، قال لا أستطيع، قال لا استطعت.
نعم نعم.
قال الراوي ما منعه إلا الكبر، فما رفع إلى فيه، حصلت عقوبة عاجلة بأنه ما رفع يده إلى فيه عقوبة من الله تعالى. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين قال العز إزاره والكبرياء رداؤه، أي ربنا عز وجل، فمن ينازعني عذبته، أي من ينازع الله في العز والكبرياء، الكبرياء لله، هو المتكبر سبحانه. فهو يريد أن يلبس صفة من صفات الله تعالى. قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه، هذه تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، هذه من المنجيات، خشية لله، يخشى الله في السر، والصدق في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا، هذا من المنجيات، أنه يكون متواضعا ويكون خاشعا ويرجو من ذلك الخير من الله. ومما يدل على خطورة الأمر كما يتقدم في الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، الحديث الآخر الذي يبين صفات المتكبر يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال،
الله،
مثل الذرة اللي يطأها الناس بأقدامهم ذرة في صور الرجال، صورة رجل والشكل شكل ذرة يطأه الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، سجن في جهنم تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله العافية. هذا يدل على خطر الأمر، أن المتكبرون يحصل لهم هذا البلاء العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيبة يزني، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على أن هذا العمر ما استفاد منه في حياته،
نعم،
نسأل الله العافية. وملك كذاب، يعني هذا الشيخ ما هو بحاجة إلى هذا العمل،
نعم.
كذلك الشاب حرام عليه، الزنا محرم، حرمه الله ورسوله، هو حرام ليوم القيامة، لكن كونه يكون من الشيخ يكون أعظم في الجرم، نسأل الله العفو والعافية.
الله.
شيخ زان وعائل وملك كذاب، ملك لكنه يكذب، ما يحتاج إلى الكذب أصلا،
نعم.
ملك فيضرب ويسجن ويقتل فما يحتاج إلى الكذب،
نعم.
وعائل مستكبر فقير ولكنه يتكبر، نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
هذا يدل على عظم الأمر، الحديث رواه مسلم، وده يعني مما يدل على خطر التكبر، نسأل الله العافية. وقد يحصل الإنسان على الخطر العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
الله.
تعظم في مشيه واختال في نفسه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
لعلكم تختمون يا شيخ بقصة عمر رضي الله عنه.
عمر رضي الله عنه كما ذكر المؤرخون وأهل السير، حينما فتح الشام، فتح فلسطين رضي الله عنه ورضوه حملوه على برزول.
نعم.
برزول نوع من أنواع الدواب بين الحمار والبغل. فحينما حملوه كأنه مدرب على أن يهز نفسه والذي يركب عليه يعمل حركات.
نعم.
تبختر. فنزل رضي الله عنه وارضاه فأخذ البرذون يتبختر فنزل وقال ما حملتوني إلا على الشيطان. هذا الشيطان يتبختر.
نعم.
حتى يتبختر حتى يختال الذي عليه. قال ما حملتوني إلا الشيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي.
نعم. نعم.
وقصته حين فتح بيت المقدس حينما خاض الماء فقال له أبو عبيدة لو ركبت كذا وكذا تركت هذا قال فضربه بصدر قال أوه لو غيرك قالها
الله.
يا أبا عبيدة لو غيرك قالها.
نعم.
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما عملنا في غير الإسلام لا نحصل العزة إلا بالإسلام أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه
رضي الله.
هذا متواضع.
نعم.
ويذكر عنه رضي الله عنه أنه كان في مقبرة كان في حائط من الحيطان وكان بعض الناس ينتظره عند الباب حتى يقضي حاجته.
نعم.
فسمع يتكلم داخل السور أو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يكلم نفسه.
نعم.
والله لا تتقي من الله أو لا ينتقي من منك أو كما قال رضي الله عنه
الله.
يعني يهدد نفسه هو عمر أمير المؤمنين ها؟
نعم.
ثم يحدث نفسه ويضع منها حتى تنقاد لأمر الله. أسأل الله الذي لا إله إلا
الله
بأسماء الحسنى والصفات العلى ألا يؤاخذنا بما أخطأنا فيه
آمين.
وأن يجعلنا من المتواضعين لله آمين. رب العالمين
الله.
الذين يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة
الله.
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
نشكر
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. نشكر فضيلة الشيخ سعيد القحطاني على هذه الكلمات الضافية وتعلمنا منها الكثير سمعنا الآيات والأحاديث. بقي لك أيها المشاهد الكريم أن تقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة القدوة الذي في كثير من مواقفه نتعلم منه التواضع نتعلم منه الذل للمؤمنين. نسأل الله أن يجمعنا به وبأصحابه والصحب الكرام. نلتقيكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.